الله الرحمن الرحيم. نعود للجلسة الخاصة بالتضامن الإسلامي، والمحاضر الأول في هذا الجزء هو الأستاذ فؤاد عبد الحميد الخطيب، وعنوان المحاضرة النتائج التي تمخضت عن سياسة التضامن الإسلامي. والأستاذ فؤاد الخطيب حاصل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة بغداد، وعمل في السيركس الدبلوماسي منذ عام 1367، وكان سفيرا في عدة دول، آخرها كان سفيرا للمملكة في بنغلاديش، ويعمل الآن أمينا عاما مساعدا لمنظمة المؤتمر الإسلامي. له عدة محاضرات ومقالات ومؤلفات، وبعض المحاضرات ترجمت للإنجليزية والبنغالية. أستاذ فؤاد الخطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل آلاء راية كلمته إلى يوم الدين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أنا سعيد أن ألتقي بكم اليوم لنتحدث عن الملك فيصل طيب الله ثراه والتضامن الإسلامي الذي احتل مكانا رفيعا في نفوس الشعوب والحكام في كافة أقطار العالم الإسلامي. لقد أصبح اسم فيصل العظيم لدى الجميع رمز الإيمان والجهاد والإخلاص والصدق والكرم والبطولة والعمل الصامت النافع لجميع المسلمين. لقد قال أكثر من رئيس دولة وأكثر من وزير خارجية: إننا نعلم أن فيصلا رجل ذو كلمة، إذا ما قال فعل، بل إن فعله لا يسبق قوله. كل هذا وهو الرجل المتواضع الذي ينكر ذاته ويواصل جهاده لسعادة بلاده وأمته بدعوته الجادة وعمله المتواصل لتحقيق التضامن الإسلامي، فأصبح مضرب الأمثال للأمة الإسلامية، الذي صدق ما عاهد الله عليه من نصر شيعته وإعلاء كلمته وخدمة الحرمين الشريفين وتوحيد أمته تحت راية لا إله إلا الله. فقد حتى أصبح درة وزينة في هذا الوجود في عهد الأمجاد من آل سعود، أيد الله ملكهم وأقر عينهم بتضامن المسلمين ونصر الإسلام. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لقد كانت السياسة العربية والإسلامية تتلخص في الدعوة إلى نبذ الخلاف وحلال الأخوة محل الشقاق، والتمسك بمبادئ الإسلام بتضامن العالم الإسلامي والعربي، والعمل على وحدة المسلمين تجاه دعوات التفرقة والمبادئ الدخيلة. وقد قال في ذلك: إن ما نقوم به إنما هو عبارة عن دعوة للمسلمين للتقارب والتعاون فيما بينهم، والنظر في جميع مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون على تحقيق ما فيه خير المسلمين، وليس القصد منه أي عدوان أو أي نوايا عدوانية ضد أي فئة أو أي دين. أيها الإخوة، لقد ظل المسلمون طوال التاريخ تجمعهم قيادة موحدة تحت راية الخلافة الإسلامية، إلى أن أعلن في تركيا انتهاء الخلافة في مارس 1924، واختتمت الدول الغربية احتلال البلاد الإسلامية، وأخذت في تغيير قوانينها وأنظمتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وحاولت إبعاد الشعوب عن دينها الإسلامي، وأقامت الدعوات القومية والوطنية والاشتراكية والشيوعية، فقام الدعاة منهمة الدعوة إلى الله وتوعية الشعوب بدينها، وقامت الحركات الإسلامية في أنحاء العالم تطالب بالاستقلال والعودة إلى الحكم بشرع الله وتوحيد المسلمين. وفي لقاءات في أنحاء العالم الإسلامي ضمت العديد من ممثلي الأقطار والحركات الإسلامية، دعا المشاركون إلى بحث المشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامية والاتفاق على وسائل معالجتها. ولقد عقدت رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة مؤتمرها عام 1965، وكان جلالة المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز قد افتتح هذا المؤتمر بخطاب أعلن فيه، ونسمع كلمته بصوته:
إننا غرضون في الأمة الإسلامية من خلافات او معترضات And أيها الأخوة, and we support مؤتمر الأمة الإسلامية لكونه مقبول أعلى سلطة في العالم الإسلامي أن تتباحث أمور المسلمين وأن تنظر في شؤونهم وتتفق على ما فيه إصلاحهم إن شاء الله.
وقد صدر عن المؤتمر بعد هذا الخطاب تأييد لجلالته في دعوته, والتمس من جلالة الملك فيصل أن يواصل السعي لتحقيق هذا الهدف الإسلامي الكبير. كما كلف الزعيم الراحل أحمد بيلو من نيجيريا طيب الله ثراه بتقديم تقرير حول هذا الموضوع. وقد واصل جلالة الملك فيصل رحمة الله عليه سعيه لعقد مؤتمر قمة الإسلامي, وكان له دور أساسي في بلورة فكرة التضامن الإسلامي, وبذل المغفور له جهودا مكثفة في هذا المجال تجلت في قيامه بسلسلة من الزيارات إلى عدد من الأقطار العربية والإسلامية حمل فيها لواء التضامن والإخاء, ودعا أثناءها إلى نهضة إسلامية تتخذ من التضامن أساسا للانطلاق بالأمة الإسلامية ومجالا للعمل حتى تصبح قوة عالمية لها وزنها وثقلها ومكانتها التي تستطيع بفضلها الذود عن حمى الإسلام وتصون حقوق المسلمين وتدافع عن مصالحهم وتكون بذلك أداة فعالة ذات تأثير على الصعيد الدولي. وكان جلالته يؤكد في لقاءاته مع قادة الأمة الإسلامية أن للتضامن الإسلامي أهدافا تتمثل في حماية الإسلام من التيارات الهدامة والأيديولوجيات المنحرفة, كان يؤكد أن الدعوة إلى التضامن الإسلامي لا علاقة لها إطلاقا بالأحلاف العسكرية ولا بخدمة أي أغراض سياسية للدول الكبرى, ولا ترمي إلى بث العداوة بين المسلمين وغيرهم. وهكذا بدأت فكرة التضامن الإسلامي تخامر قادة الأمة الإسلامية, وبدأ التفكير بصفقة جدية لإنشاء منظمة تكون دعامة له وأداة تعمل من أجل نموه وتحقيق أهدافه. وقد ازداد اقتناع الملك فيصل بضرورة القيام بعمل يجعل التضامن الإسلامي حقيقة واقعة, حينما أقدمت يوم 21 أغسطس عام 1989-1969 ميلادية عناصر صهيونية على إبرام حريق في المسجد الأقصى المبارك, وأصبح الشعور بالحاجة إلى هذا التضامن أكثر قوة وإلحاحا بغية إيجاد الوسائل الكفيلة لمجابهة التحديات الإسرائيلية وانتهاكاتها لمقدسات المسلمين. فقام جلالته بالاتصال بإخوانه قادة العالم الإسلامي داعيا إلى مؤتمر قمة إسلامي, ولم يمد شهر واحد عن هذا الحدث المشؤوم حتى التأم شمل قادة الأمة الإسلامية, حيث انعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 رجب الموافق 22 إلى 25 سبتمبر عام 69 مؤتمر القمة الإسلامي الأول في الرباط, ليتحمل القادة مسؤولياتهم وليعملوا على صد هذا الاعتداء السافر على مشاعر المسلمين ووضع حد لتطاول الكيان الصهيوني على حرمات ومقدسات المسلمين. وصدر عن هذا المؤتمر الأول بيان علني لقادة العالم الإسلامي, فشهد العالم بداية انطلاق عمل مشترك ومنسق في شتى المجالات, وأول بادرة من بوادر التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية على اختلاف أنظمتها السياسية وأوضاعها الاجتماعية. وأثناء الدورة الأولى لاجتماع وزراء الخارجية الدول الإسلامية بجدة خلال شهر محرم 1390 الموافق 1970 تقرر إنشاء الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي, وتمت الموافقة على ميثاق المنظمة في الدورة الثالثة لاجتماع وزراء الخارجية الإسلامي بجدة خلال شهر محرم 1392 الموافق 1972. وفي هذا الوقت نفسه عقد المؤتمر الأول للشباب الإسلامي, وفي عام 1973 ولدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي برعاية الملك فيصل. وقد عقد المؤتمر القمة الثاني الإسلامي في لاهور, فقد عقد جلالة الملك فيصل مع إخوانه قادة الأمة الإسلامية ثاني مؤتمر للقمة بمدينة لاهور بباكستان في عام 1994-1974، وصدر عن هذه القمة الثانية قرارات سياسية واقتصادية هامة، نذكر منها على سبيل المثال القرار التاريخي المتعلق بإنشاء صندوق التضامن الإسلامي. وكان القصد من إنشاء هذا الصندوق تمويل النشاطات الثقافية والروحية والاجتماعية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونشر الدعوة الإسلامية، وتشجيع البحث العلمي، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتوالت بعد مؤتمر القمة الثاني اجتماعات وزراء الخارجية للدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دوراتها العادية، فأصدروا قرارات أخرى هامة مثل إنشاء بنك التنمية الإسلامي، هو بنك الإسلامي للتنمية، والهدف الأساسي من إنشاء هذا البنك هو تلبية احتياجات الدول الأعضاء في المنظمة في مجال التجارة والصناعة وتشجيع التبادل التجاري بينها. كما صادق هذا المؤتمر على تكوين مؤسسات اقتصادية مختلفة لدعم التعاون بين الدول الأعضاء وإنشاء المراكز الثقافية الإسلامية وتدعيمها في العالم ورعاية الجامعات الإسلامية ثقافيا في جميع أرجاء العالم وإنشاء وكالة الأنباء الإسلامية ومنظمة الإذاعات الدول الإسلامية. وهكذا يتضح لنا أن منظمة المؤتمر الإسلامي تقوم على الصعيد الداخلي بواجب تعزيز التضامن الإسلامي وتحقيق أهدافه وبلورته إلى واقع ملموس بتكريس التعاون بين الدول الإسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والعمل أيضا على زيادة توثيق أواصر الأخوة بين شعوب ودول العالم الإسلامي، وذلك تنفيذا لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهي غاية من أوكد الغايات في إقامة العلاقات بين الشعوب الإسلامية، ولسنا في حاجة إلى القول بأن بما تقتضيه الحياة المعاصرة من إقامة التجمعات ومن التآلف والتحالف بين الأمم للنهوض بأعباء المعاصرة ولرفع أنواع التحديات التي تفرضها الحضارة العصرية. إن هذا يقتضي منا وجود التكتل في مجموعة حضارية إسلامية لا تروم اندماج والذوبان في المجموعات الاقتصادية الأخرى، لأن العلاقات في صلب هذه المجموعات تقوم على منطق القوة وتجنبا للانزواء عن النفس الذي يسبب الاختناق، فإنه على الأمة الإسلامية أن تطلب نهضتها من خلال ميثاق الأخوة والرحمة داخل مجموعة التضامن الإسلامي كما نص عليه بلاغ مكة. ولإقامة مثل هذه المجموعة الإسلامية تسعى منظمة المؤتمر الإسلامي. أما على الصعيد الخارجي فإن المنظمة تقوم بدور هام في مجال الدفاع عن القضايا الإسلامية الكبرى وفي ضلعتها قضية فلسطين. لقد حققت منظمة المؤتمر الإسلامي تطورا كبيرا عما كانت عليه إبان إنشائها قبل 16 سنة. قد اتسع نطاق عملها وتشعبت مجالات نشاطها وتحركها، وأصبح لها مؤسسات وهيئات في عدد من العواصم الإسلامية وغيرها، كما أصبحت بفعاليتها في الساحتين الإسلامية والدولية ذات شخصية متميزة، وتتمتع بدعم الدول الأعضاء وتأييدها وتقدير الدول الأجنبية واحترامها وبالأخص الدول الكبرى، كما تحظى بتأييد المنظمات والهيئات العالمية، فهي اليوم منظمة دولية تحتل مكانة مرموقة في مختلف المحافل ولدى الدول والمنظمات الدولية على السواء. وانفتحت في الآونة الأخيرة أمام منظمتنا آفاق أخرى، فقد حقق لها مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي رأسه جلالة الملك خالد طيب الله ثراه وجلالة الملك فهد أطال الله عمره، ذلك الحدث التاريخي الكبير انطلاقة جدية ووسيلة فعالة في حجم ما يواجه أمتنا من مخاطر وتحديات، حتى تكون أكثر قدرة على العمل المؤثر في تكريس مبدأ التضامن الإسلامي وتحقيق أهدافه وحماية مصالح العالم الإسلامي وإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط. وما من ريب في أن أمتنا ستتمكن بتكريس هذا المبدأ من الانتصار في معركاتها النضالية لتحرير القدس الشريف وفلسطين والأراضي الغربية المحتلة، وبناء المستقبل الذي تنشده والإسهام بدور إيجابي في مجال العمل من أجل الوصول إلى إنشاء نظام عالمي جديد مبني على أسس ثابتة للتعايش السلمي. وإذا كانت أمة الإسلامية تملك اليوم من الطيبات ومن مصادر الطاقة ما يفتح لها إمكانيات التنمية واللحاق بأكبر الرقي المادي، فقد أتم الله نعمته عليها، فأخذ كل ما حباها به وبما ارتضى لها من دين الإسلام ومكنها به من سلاح التقوى وما أنزل عليها من هداية القرآن، فجعلها قوامة على بيته المقدس حافظة لحرمات الدين. فهذه النعمة مصدر قوة الأمة الإسلامية كما كان مصدرها بالأمس، ومنها ما يستوحي المسلمون رسالتهم في المجتمع المعاصر، مثل ما استوحوا من دينهم رسالتهم الحضارية عبر القرون المجيدة من تاريخه. فلقد قضى التطور الحضاري في الحقبة المعاصرة أن تصبح الأمة الإسلامية في عذاب المستضعفين من الشعوب، وأن تكون ديارها ديار غزو واحتلال وخيراتها ومردها عرضة للنهب والابتزاز، وليس الأمة الإسلام بين شعوب العالم الثالث من رد على هذا التحدي إلا بلسان دينها، ولا ملجأ لها إلا في الاعتزاز بالإسلام وفي التمسك بالعروة الوثقى وهدى القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في ذلك انكماشا أو ارتدادا عن مسيرة الحضارة أو انغلاكا وانتكاسا عن فتوحات العقل، بل يكون في ذلك تجديد لكفاءة الابتكار والإبداع وشحذ للهمم والعزائم وانضمام إلى المسيرة الحضارية الحق في مناهج الخير والفضيلة. وإن لنا في بلاغ مكة المكرمة الذي صدر عن القمة الإسلامية الثالثة، لا سيما ونحن نجتاز منعطفا تاريخيا ونعيش صحوة إسلامية متنامية، لخير منهج نستضيء به في مسيرة صحوتنا هذه لتحرير ما لا يزال مغتصبا من مقدساتنا وأوطاننا، وتحقيق أهداف أمتنا وتطلعاتها في التقدم والرخاء، والإسهام مع جميع الأمم لبناء مستقبل للإنسانية جمعاء يسوده العدل والطمأنينة والمحبة والأمن والسلام. فالعمل لروح بلاغ مكة المكرمة هذا الميثاق الذي توجد به القمة الإسلامية الثالثة، أعمال مؤتمرها التاريخي سيجعلنا بعون الله قادرين على تحقيق ذلك. فقد ورد في هذا البلاغ إن التزام المسلمين الحق بمبادئ الإسلام وقيمه منهجا للحياة، وهو درعهم الواقي من الأخطار المحدقة بهم، وسبيلهم الأمثل إلى تحقيق المناعة والعزة والازدهار، وطريقهم القوي لبناء المستقبل، وضمانتهم التي تحفظ الأمة أصالتها وتضمنها تحميها من الطغيان المادي الغارف. أيها الإخوة، بذلك إذا نفذنا وطبقنا كل ما صدر عن منظمتنا هذه نكون مصداقا لقوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقد كانت الدول التي انضمت إلى مؤتمر الإسلامي عند أول تأسيسه عام 69 أقل من 24 دولة، وأخذ العدد يزداد إلى أن أصبح في عام 1406 46 دولة. كنت قد أعددت كراسة تضمن جميع المنظمات التي انبثقت عن نظام التنمية الإسلامي، ولكن الوقت ضيق فأذكر على سبيل المثال أن هيئات المنظمة في المؤتمر الإسلامي هي ثلاث هيئات: مؤتمر ملوك ورؤساء الدول الإسلامية ومؤتمر ويعقد كل ثلاث سنوات، ومؤتمر وزراء الخارجية ويعقد كل سنة، والأمانة العامة للمؤتمر وهي مقرها جدة، والتي تقوم بتطبيق وتنفيذ ما يصدر من قرارات عن مؤتمر وزراء الخارجية ومن وراء القمة. الميثاق، هناك ميثاق للمنظمة. الميثاق عندما كان يفكر في وضعه بعض الدول قالت انها دول علمانية ولا نستطيع ان نلتزم بميثاق اسلامي ولا نستطيع ان ننضم لمنظمة دينية، ولكن كان المخرج ان تكون منظمة ليست منظمة الوحدة الاسلامية انما كانت منظمة المؤتمر الاسلامي، هي مؤتمر اسلامي فتستطيع ان تنضم لهذا المؤتمر دولة علمانية دستورها علمانية غير علمانية، ولكن فمن دولها ونظامها هي لم تخالف نظامها في المؤتمر الإسلامي، ولكن هذا المؤتمر هو منظمة دولية وقع دائما. ولذلك قيل أن الدول التي أسسته هي الدول المجتمعة في هذا الاجتماع، ولم يقل أنها دول إسلامية. لقد أنشأت في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي المؤسسات الإسلامية التالية: البنك الإسلامي للتنمية، الوكالة الإسلامية الدولية للأنباء، منظمة الإذاعات الدول الإسلامية، الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع، منظمة العواصم الإسلامية، الاتحاد الإسلامي لبنك البواخر، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. وأجهزة أنشأت أجهزة فرعية عن منظمة التضامن الإسلامي انبثقت عن المؤتمر. من ذلك هذه الأجهزة صندوق التضامن الإسلامي، صندوق القدس، مركز البحوث والإحصائيات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب، مركز الأبحاث التاريخية والفنون والثقافة الإسلامية، المركز الإسلامي للتدريب التقني والمهني والبحوث، المؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية، المركز العالمي للتربية والتعليم الإسلامي، المركز الإسلامي للتنمية والتجارة، اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، اللجنة الدولية للتراث الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، المجمع الإسلامي للتراث المدني، اللجنة الإسلامية الدولية للقانون.
شكرا. بعد شكر الأستاذ فؤاد الخطيب، المحاضر الثاني أستاذ خليل أحمد الحامدي من باكستان، هو مجاز في الآداب العربية والدراسات الإسلامية ويعمل في مجال الدعوة الإسلامية منذ مدة طويلة، وهو مدير دار العروبة للدعوة الإسلامية ومدير مجمع المعارف الإسلامية. له عدة مؤلفات منها الأفكار المعاصرة التي تسود العالم الإسلامي اليوم. رافق الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى وترجم كثيرا من مؤلفاته، والمحاضرة لها نفس العنوان: النتائج التي تمخضت عن سياسة التضامن، سياسة الملك فيصل في التضامن الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معالي رئيس الجلسة وأصحاب السمو والسعادة الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأنقل إليكم تحية إخوانكم من باكستان، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد شاهد الربع الأول من القرن الميلادي الحاضر العديد من الأحداث أثرت في كيان الأمة الإسلامية سياسيا وحضاريا، وعلى رأسها إلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا على يد الكماليين، حيث أن الخلافة الإسلامية على علاتها كانت رمز وحدة الشعوب الإسلامية، ومحو هذا الرمز أثار ضجة كبرى بين المسلمين وأوقعتهم في ذعر وحيرة. وعندما بلغ الهند هذا النبأ سارت سائرة المسلمين فيها، وسادتهم غيوم مكثفة من الحزن والأسى، وقامت حركة باسم حركة الخلافة الإسلامية من أجل استردادها، يقودها زعيمان هنديان مسلمان، مولانا محمد علي ومولانا شوكة علي، ولكن دون جدوى. وعبر شاعر الإسلام محمد إقبال عن هذا الحادث بأشعاره، قال في أحد أشعاره: چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ غیروں کی عیاری بھی دیکھ، لقد مزق الاتراك الصحفاء اعداء جمعیہ الاتحاد والترقی جلباب الخلافه فما اغواهم وما ادها اعداءهم. ونرى نفس المشاعر العليمه عند جميع الامم الاسلاميه في العالم. قال امير الشعراء شوقي في هذا الحادث قصيده بكى فيها وابكى، والقصيده طويله. ولعل ما كتبه الشيخ محمد شاكر المصري في جريده المقدم عقب سقوط الخلافه يمثل مشاعر جميع المسلمين آنذاك. يقول الشيخ محمد شاكر: خليفة تخلع، وخلافة تلغى، وأموال تصادر، وأوقاف تضم إلى أملاك الدولة، وتعليم ديني يمحى، ومحاكم شرعية تغلق، فما معنى هذه العاصفة الهوجة، عاصفة الجنون التي تهب على العالم في مشارق الأرض ومغاربها؟ الخلافة هي البقية الباقية من مجد الإسلام وعهد النبوة الأول. عجيب الأمر، هؤلاء الذين تسلطوا في جنح الظلام إلى كهوف الأناضول وظلوا يهتفون باسم الإسلام حتى حازوا النصر، كيف ارتدوا على أدبارهم؟ يحاربون الإسلام بأسوأ أداة ملكتها أيديهم في أعز عزيز على العالم الإسلامي وهو الخلافة. دخلت الأمة الإسلامية بعد إلغاء الخلافة في الفوضى السياسية والبلبلة الفكرية والمستقبل الغامض، ثم ما لبث الأمر أن قامت في ساحة العالم الإسلامي دعوات وتيارات زادت الطين بلة، برزت الفكرة القومية التي وفدت من عروبة وهي تدعو إلى إقامة المجتمعات على مصالح مادية، وحلت العلمانية والتحررية محل الدين، وأصبحت الشعوب المسلمة ترجع بنفسها إلى الجاهليات الأولى. فالمصريون في نظرهم أحفاد الفراعنة، واللبنانيون أحفاد الفينقيين، والعراقيون أحفاد البابليين والأشوريين، وكذلك الأقوام الأخرى. وعلى نفس الفكرة الجاهلية قامت حركة المؤتمر الوطني الهندي بقيادة الغاندي الذي نادى بالقومية الهندية.